بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه
وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، اللهم يا ذا الجلال والإكرام اجعل ما نقوله حجة لنا ولا تجعله حجة علينا، اللهم اجعله في رضاك يا ذا الجلال والإكرام. وبعد، فوصلنا إلى باب صلاة المسافر والمريض من كتاب بلوغ المرام من كتاب الصلاة، ونشرع بحول الله سبحانه وتعالى في المقصود. الله.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لشيخنا والحاضرين. قال المصنف رحمه الله: باب صلاة المسافر والمريض. عن عائشة رضي الله عنها قالت: أول ما فرضت الصلاة ركعتين، فأقرت صلاة السفر وأتممت صلاة الحضر
وأتمت
صلاة الحضر. متفق عليه. وللبخاري: ثم هاجرت ففرضت أربعة.
لعلها ثم هاجر ففرضت أربعة.
ثم هاجر وفرضت أربعة، وأقرت صلاة السفر على الأول. زاد أحمد: إلا المغرب فإنها وتر النهار، وإلا الصبح فإنها تطول فيها القراءة.
نعم، فإنها تطول فيها القراءة. شرع المصنف رحمه الله تعالى في هذا الباب وبوب فقال: باب صلاة المسافر والمريض، أي هذا باب فيه بيان أحكام صلاة المسافر والمريض. والشريعة قد جاءت كما في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم بالرخصة والتيسير لمن كان حاله يقتضي التيسير. ومما جاء فيه التيسير في الشريعة التيسير على المسافر والمريض تخفيفا عنهم مع إلقاء الأجر الكامل والثواب الكامل لأعمالهم في ذلك. ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد ثبت عنه في أحكام المسافر أشياء، وثبت عنه صلى الله عليه وسلم في أحكام المريض أشياء صلوات الله وسلامه عليه. فسافر صلى الله عليه وآله وسلم، قيل إن عدد ما سافره النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من 30 سفرة صلوات الله وسلامه عليه، أو قريبا من 30. والنبي صلى الله عليه وسلم كان في ذلك كله يقصر الصلاة، وكان يترخص صلى الله عليه وسلم برخص السفر، حتى قال بعض أهل العلم: لم ينقل عنه أنه صلى الله عليه وسلم صلى في السفر الفرض أربعة صلوات الله وسلامه عليه. بل إن ابن تيمية رحمه الله تعالى عد هذا من العلم العام المستفيض المتواتر الذي اتفق على نقله عنه جميع أصحابه ومن أخذ العلم عنهم. والمسائل التي تبحث في أحكام صلاة المسافر تتعلق برخصتين. الرخصة الأولى عدد الركعات، والرخصة الثانية جمع الصلوات. وأول حديث في الباب حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها قالت: أول ما فرضت الصلاة ركعتين، فأقرت صلاة السفر وأتمت صلاة الحضر. متفق عليه. وللبخاري: ثم هاجر ففرضت أربعا وأقرت صلاة السفر على الأول، زاد أحمد، إلا المغرب فإنها وتر النهار، وإلا الصبح فإنها تطول فيها القراءة. هذا الحديث وما جاء في معناه من أحاديث سنذكرها وآثار، المراد فيها أن الأصل في الصلاة أنها فرضت ركعتين، أن الأصل في الصلاة أنها فرضت ركعتين، ثم زيد في صلاة الحضر، ثم زيد في صلاة الحضر. وانتبه إلى هذه المسألة لأن فيها مسائل وأحكام. ثم زيد في صلاة الحضر، فالأصل أن صلاة السفر وصلاة الحضر ركعتان، ثم بعد زيد في صلاة الحضر فأصبحت أربع ركعات. ومما جاء في هذا المعنى قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى وضع شطر الصلاة، أو قال نصف الصلاة، والصوم عن المسافر والمرضع والحبلى. إن الله تعالى وضع شطر الصلاة، أو قال نصف الصلاة، والصوم عن المسافر والمرضع والحبلى. أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه، وحسنه الترمذي، وصححه ابن خزيمة والألباني. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: صلاة السفر ركعتان، وصلاة الأضحى ركعتان، وصلاة الفطر ركعتان، وصلاة الجمعة ركعتان، تمام غير قصر، على لسان محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا أخرجه أحمد وصححه الألباني. وقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: صلاة السفر ركعتان، من خالف السنة كفر. قال الألباني: رواه السراج في مسنده بإسنادين صحيحين عنه. وقد اختلف أهل العلم في صلاة السفر، هل الأصل فيها أنها أربع والركعتان رخصة، أم أن الأصل في صلاة السفر ركعتان؟ فذهب بعض الحنابلة والشافعية إلى أن الأصل أربع، وأن الركعتين رخصة، وذهب الجمهور إلى أن الركعتين تمام، وأن الأصل في صلاة المسافر القصر، وأن الأصل في صلاة المسافر القصر، وذلك استنادا إلى الأحاديث والآثار الواردة في ذلك. تفرع على ذلك بعض المسائل، منها من قال إن الأصل أربع وأن الركعتين رخصة أوجب وجود نية القصر، أوجب وجود نية القصر على المسافر، يعني أنه ليس له أن يقصر الصلاة حتى ينوي القصر. ومن قال إن الأصل ركعتان فإنه يعد صلاة المسافر تماما، لا حاجة فيها إلى أن ينوي في نفسه أن يقصر الصلاة، فإذا دخل في الصلاة ولم يذكر أنه نوى القصر، ثم بعد أن شرع في صلاته تذكر أنه مسافر، فلا يجب عليه أن يعيد الصلاة لكي يستحضر النية قبل الدخول في الصلاة لكي يقصر الصلاة، بل دخوله في صلاة الحضر ودخوله في صلاة السفر سواء، ولا تجب عليه النية في ذلك، أي في القصر، أن يقصر الصلاة. كذلك مما تفرع على ذلك خلاف أهل العلم في أفضلية الإتمام أو القصر للمسافر، هل الأفضل هو الإتمام أو القصر؟ فقال أبو حنيفة ومالك في إحدى الروايتين: الإتمام حرام، الإتمام حرام. وقال مالك في الرواية الأخرى وأحمد في إحدى الروايتين الإتمام مكروه، الإتمام مكروه. وقال الشافعي في أحد قوليه وأحمد في رواية أخرى: القصر أفضل والإتمام جائز، القصر أفضل والإتمام جائز. وقال الشافعي في القول الآخر: الإتمام أفضل، الإتمام أفضل. فهذه أربعة أقوال لأهل العلم، والأخير منها مطرح، وذلك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد داوم على قصر الصلاة في السفر، وكذا أصحابه من بعده، ولم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم أنه أتم الصلاة عليه الصلاة والسلام، وقد جاء ذلك في حديث ضعيف عند الدارقطني والبيهقي لا يصح، وسيأتي معنا ذكره. وأما في الأحاديث الصحاح فلم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه أتم الصلاة في السفر. وكذلك قد جاء عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الإنكار على من أتم الصلاة في السفر، جاء عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الإنكار على من أتم الصلاة في السفر، كما أنكر ابن مسعود رضي الله عنه على عثمان رضي الله عنه إتمامه الصلاة في منى. وهذا الإنكار من الصحابة على بعضهم بعضا في الإتمام، كذلك جاء في عائشة أنها أتمت فقيل إنها تأولت كما تأول عثمان، هذا الإنكار إما أن يكون على سبيل التحريم أي أنكره لأنه محرم، وإما أن يكون على سبيل الكراهة أي أنكره لأنه مكروه، أي أنكره لأنه مكروه. والذي يظهر والله أعلم أنه على سبيل الكراهة، الذي يظهر أنه على سبيل الكراهة، وأن من أتم في السفر فقد خالف أصل الصلاة في السفر. وأما قول ابن عمر رضي الله عنهما الصلاة السفر ركعتان من خالف السنة كفر، أي من اعتقد أن صلاة الركعتين في السفر غير مشروعة قد كفر، فقد كفر، تحمل على هذا المعنى. وهذه الأحاديث والآثار ليس المراد منها أن صلاة السفر قد كانت في الأصل، يعني أنها كانت ركعتين في الأصل صلاة السفر، وأنها كانت تختلف عن صلاة الحضر فكانت صلاة الحضر زيدت فيها، لا، بل صلاة السفر وصلاة الحضر كانتا شيئا واحدا، كانتا شيئا واحدا، ثم زيد بعد ذلك في صلاة الحضر، والله أعلم. في قوله وللبخاري ثم هاجر ففرضت أربعا وأقرت صلاة السفر على الأول، هذا فيه أن الصلاة في مكة كانت ركعتين، ثم لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة فرضت الصلاة أربعا، وأبقيت صلاة المغرب على حالها ولم يزد فيها شيء، هي كانت أطول صلاة، صلاة المغرب، وأبقيت على ما هي عليه ركعتان، فإنها وتر النهار، هذا هو السبب، فالنهار له وتر وهي صلاة المغرب، والليل له وتر وهي صلاة الوتر من الليل، وأما الصبح فلم يزد فيها شيء لأن المشروع فيها إطالة الصلاة، لأن المشروع فيها إطالة الصلاة. نعم، والله أعلم. تفضل.
وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقصر في السفر ويتم ويصوم ويفطر، رواه الدارقطني ورواته ثقات، إلا أنه معلول، والمحفوظ عن عائشة من فعلها وقالت إنه لا يشق علي، أخرجه البيهقي. وعن ابن عمر رضي الله عنه وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته، رواه أحمد وصححه ابن خزيمة وابن حبان، وفي رواية: كما يحب أن تؤتى عزائمه. وعن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج مسيرة 3 أميال أو فراسخ صلى ركعتين، رواه مسلم. وعنه رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة، فكان يصلي ركعتين ركعتين حتى رجعنا إلى المدينة، متفق عليه، واللفظ للبخاري.
نعم، ذكر رحمه الله تعالى حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقصر الصلاة في السفر ويتم ويفطر ويصوم. الحديث كما ذكر المصنف رواه الدارقطني وكذلك البيهقي، وفي إسناده سعيد بن محمد بن ثواب أو ثواب، وهو مجهول. قال الألباني: لا تطمئن النفس لصحة هذا الحديث. وهنا مسألة وهي كالقاعدة: السفر سبب لقصر العدد، السفر سبب لقصر العدد، والخوف سبب لقصر الأركان، والخوف سبب لقصر الأركان، فإذا اجتمع السفر والخوف شرع قصر العدد والأركان، فإذا اجتمع السفر والخوف شرع قصر العدد والأركان، وإذا انفرد أحد السببين انفرد القصر المتعلق به. القصر المتعلق بالسفر ما هو؟ قصر العدد، الأربع تصبح 2، والقصر المتعلق بالخوف ما هو؟ قصر الأركان. وسيأتي معنا إن شاء الله الكلام على صلاة الخوف. وهذا يتعلق بالآية في قول الله تبارك وتعالى: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. والآية وإن كان فيها ذكر الخوف وفيها إشارة إلى أحكام صلاة الخوف كما سيأتي إن شاء الله، لكن لا دليل فيها على أن الخوف هو فقط سبب لقصر الصلاة. قد يفهم من ذلك، لكنه ليس المراد منها ذلك. هذا ليس المراد. ولذا ثبت عند أحمد والترمذي والنسائي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سافر من المدينة لا يخاف إلا الله عز وجل، فصلى ركعتين حتى رجع. لا يخاف إلا الله عز وجل فصلى ركعتين حتى رجع. فالنبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين في أمن دون خوف. ولذلك كما جاء في حديث يعلى لما سأل عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن الآية قال: عجبت مما عجبت منه. فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: هي رخصة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فالله سبحانه وتعالى أقر صلاة السفر وزاد في صلاة الحضر. وذكر حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته، وفي لفظ: كما يحب أن تؤتى عزائمه. وهذا الحديث هو قاعدة عامة من قواعد الشريعة، فالله سبحانه وتعالى جعل رخصا وجعل عزائم، الرخص يراد بها ما شرع من الأحكام لعذر، فالشريعة جاءت بالرخص وجاءت بالعزائم. والعزيمة ضد الرخصة، وقد تطلق ويراد بها ما دون الواجب، وتطلق ويراد بها المسنون والمستحب، وهذا تفصيله يطول ليس في هذا الموضع. والله سبحانه وتعالى يثيب عباده على الترخص بالرخص كما يثيبهم سبحانه وتعالى على الأخذ بالعزائم، وكل منهما في موضعه أفضل، لأن أهل العلم قد تكلموا فيما يتعلق بالأفضلية من ذلك: هل الأفضل الأخذ بالرخص أم الأفضل الأخذ بالعزيمة؟ وكل منهما على الأرجح في موضعه اللائق به أفضل. فمن كان في سفر فالترخص برخص السفر أفضل في حقه، ومن كان في حضر فالإتمام أفضل والأفضلية هنا أفضلية وجوب. وقس على هذا المعنى كثير. ذكر حديث أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج مسير 3 أميال أو فراسخ صلى ركعتين. رواه مسلم. وعنه رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة وكان يصلي ركعتين حتى رجعنا إلى المدينة. متفق عليه. واللفظ للبخاري. الفرسخ هو ما يساوي 3 أميال، فالشك هنا من الراوي هل هي 3 أميال أو 3 فراسخ. فالفراسخ جمع فرسخ، والفرسخ هو ما يساوي 3 أميال. ففي حديث أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج مسير 3 أميال أو 3 فراسخ صلى ركعتين. وهنا مسألة اختلف أهل العلم اختلافا شديدا في ما يتحدد به السفر الذي يبيح القصر للمسافر. فقيل يتحدد بالمسير، أي بما يعادل مسير يوم وليلة أو مسير 3 أيام أو مسير يومين، وقيل أقل من ذلك كما جاء في بعض الروايات بريد وفيها مقال. البريد ما يساوي مسير نصف يوم كما في سنن أبي داود وغيره. فمن قال بالمسير يوما وليلة استدل بحديث لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم إلا مع ذي محرم. متفق عليه. ومن قال بما يعادل 3 أيام فلحديث النبي صلى الله عليه وسلم حديث علي رضي الله عنه جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 أيام ولياليهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم، يعني في المسح. أخرجه مسلم. واعترض عليه بأنه قد ثبت في البخاري وغيرها النهي عن سفر المرأة دون محرم مسيرة يومين، وجاء في السنن وفيه مقال مسيرة بريد، والبريد كما قلنا نصف يوم. وثبت من فعله صلى الله عليه وسلم القصر فيما هو أقل وأكثر من ذلك. وكذلك ثبت عن الصحابة رضي الله عنهم من أقوالهم ومن أفعالهم. فكل هذا مما جاءت السنة بذكر عدد غير محدود فيه، وهو سبب الخلاف بين أهل العلم، والذي تقتضيه سماحة الشريعة ومقاصدها وعرف الشارع عدم تعلق القصر بمسافة محدودة أو محددة، عدم تعلق القصر بمسافة محددة. وذلك أنه ما من حد مذكور إلا وفي نص آخر ما يخالفه. والنبي صلى الله عليه وسلم مبعوث للناس كافة، وأحكام السفر يحتاجها الصغير والكبير والمرأة والرجل والضعيف والقوي، فهذا أمر عام لجميع الناس، لا بد أن يكون العلم فيه بما يفهمه جميعهم، لا بد أن يكون العلم فيه بما يفهمه جميعهم. والتحديد بالمسافات مما قد يتعذر، التحديد بالمسافات مما قد يتعذر، فليس في مقدور عموم الناس، فليس في مقدور عموم الناس أن يحددوا المسافات وأن يعرفوا المسافات وأن يذرعوا المسافات، هذا ليس في مقدور عموم الناس. فإن قيدته بعدد محدد ومسافة محددة قد يتيسر عند البعض ولا يتيسر عند الأكثر. كذلك إن الناس يختلفون في أنواع الطرق التي يسيرون عليها، فقد تكون يكون السير في طريق هو أيسر من الآخر، وقد يكون طريق أقصر من الآخر لكنه أعسر منه، وقد يكون الطريق فيه صعود ونزول، وقد يختلف باختلاف أحوال الطقس والأجواء، وقد يختلف باختلاف الدواب التي يستعملها الناس، فليس ثم حد يصلح للاعتماد عليه على الأصح من تلك الحدود التي ذكرت في الأحاديث قولا أو فعلا، وكذلك الآثار لشدة الاختلاف في ذلك. والقاعدة الشرعية كل اسم ليس له حد في اللغة ولا في الشرع، كل اسم ليس له حد في اللغة ولا في الشرع، فالمرجع فيه إلى العرف، فالمرجع فيه إلى العرف. نعم، كل اسم له ليس له حد في اللغة ولا في الشرع، فالمرجع فيه إلى العرف. مسألة أخرى، يعني المقصد من ذلك، يعني مما ذكرناه ماذا؟ أن المرجع في تحديد السفر هو عرف الناس، فما تعارف الناس عليه أنه سفر فهو سفر، سواء طالت المسافة أو قصرت، والله أعلم. المسألة الأخرى، فرق بعض أهل العلم بين السفر الطويل والسفر القصير فيما يترتب عليهما من أحكام، فذهب كثير من الحنابلة والشافعية إلى أن السفر القصير تترتب عليه أحكام التيمم والصلاة على الراحلة، وأما السفر الطويل فتترتب عليه أحكام تتعلق بالقصر والفطر والجمع بين الصلاتين والمسح على الخفين إلى آخره. والناظر في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم يرى أن الشريعة لم تفرق لا في ألفاظها ولا في أحكامها بين سفر طويل وسفر قصير في شيء من الأحكام، بل جاءت النصوص مطلقة في ذكر السفر، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، ليس فيها ذكر سفر طويل أو سفر قصير، وهذا هو الأليق بسماحة شريعة الإسلام وهو الأليق بمقاصدها، والله أعلم. نعم تفضل.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أقام النبي صلى الله عليه وسلم 19 يوما يقصر، وفي لفظ بمكة 19 يوما، رواه البخاري، وفي رواية لأبي داود 17، وفي أخرى 15، وله عن عمران بن حسين رضي الله عنه 18، وله عن جابر رضي الله عنه أقام بتبوك 20 يوما يقصر الصلاة، ورواته ثقات إلا إنه اختلف في وصله.
نعم، أشار رحمه الله تعالى في هذه الأحاديث إلى ما يتعلق بالمدة التي يقصر فيها المسافر الصلاة، وكما قلنا فيما يتعلق بالمسافة نقول هنا فيما يتعلق بالمدة. فإن الأحاديث الواردة في ذلك فيها اختلاف شديد، فالخلاف في المسائل أو في المسافة ذكر بعض أهل العلم أنه أكثر من 20 قول، والخلاف في ما يتعلق بالأيام ذكر بعض أهل العلم أنه يزيد على 30 أو قيل حتى إلى 40 قول فيه، فجاء 19 وجاء 18 وجاء 20، جاء عندنا في الأحاديث السابقة ما قد يشير إلى هذا المعنى، مسيرة يوم وليلة إلى آخره، بعض أهل العلم يلحق فيها حتى في ما يتعلق بالمدة التي إذا بقي فيها المسافر أو مكث فيها المسافر أنه يقصر الصلاة، وما قيل في ما قيل في المسافة يقال في المدة على الأرجح من أقوال أهل العلم، وإلا فقد جاء ما يفيد أنها 3 أيام وأربعة أيام، وما يفيد أنها أسبوع، وما يفيد أنها 15 ليلة، وغير ذلك من ما هو خلاف بين أهل العلم. فنقول ما قيل في المسافة يقال في المدة، والله أعلم. حتى لو كان يعلم المدة التي سوف يقيم فيها، لكن اختلف أهل العلم فيما يتعلق بما لو طالت المدة، وطبعا هي حتى خلاف في حتى في كان لو كان يعلم كان أذكر الأرجح، اختلف أهل العلم فيما ذكره الأخ لو كان أنه يعلم يقين المدة التي سوف يمكثها، فلو مثلا علم أنه سوف يبقى 2 يوما في سفره، فهل له أن يترخص أم أنه ليس له أن يترخص؟ بعض أهل العلم يقول إن كان أقل من 4 أيام فلا يترخص، هذا عليه المالكية والشافعية، وقيل إذا كان أكثر فله أن يترخص، وقيل إنه له أن يترخص إلى 4 أيام وما زاد بعد ذلك فهو مقيم. فهذا كله من المسائل التي اختلف فيها أهل العلم، فليس ثم ضابط والله أعلم في ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم بقي مدة في تبوك عليه الصلاة والسلام وهو يقصر الصلاة، والنبي صلى الله عليه وسلم بقي 14 يوما في مكة وهو يقصر صلى الله عليه وسلم الصلاة، فالذي يظهر والله أعلم أنه ليس ثم حد لذلك حتى ولو علم مدة إقامته، والله أعلم.
تفضل. وعن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ارتحل في سفره قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى وقت العصر، ثم نزل فجمع بينهما، فإن زاغت الشمس قبل أن يرتحل صلى الظهر ثم ركب. متفق عليه. وفي رواية للحاكم في الأربعين بإسناد صحيح: صلى الظهر والعصر ثم ركب. ولابن نعيم في المستخرج ولأبي نعيم في مستخرج مسلم: كان إذا كان في سفر فزالت الشمس صلى الظهر والعصر جميعا ثم ارتحل. وعن معاذ رضي الله عنه قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، فكان يصلي الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا. رواه مسلم.
نعم، هذه الأحاديث تتعلق بالجمع بين الصلوات. النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع في صلاته كما ثبت في عدة أحاديث من حديث أنس وابن عباس وابن عمر وعائشة وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا لا يجمع بين الصلوات، بل قيل هو الأغلب، كما نص عليه ابن تيمية رحمه الله تعالى في القاعدة في أحكام السفر، أن الأغلب من فعله صلى الله عليه وسلم أنه كان لا يجمع بين الصلوات في السفر. والأرجح من أقوال أهل العلم أن ثم فرق بين القصر والجمع، فلا يلزم من وجود القصر وجود الجمع، ولا يلزم من وجود الجمع وجود القصر، فقد يوجد القصر ويتخلف الجمع، وقد يوجد الجمع ويتخلف القصر. النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بمنى قصرا دون جمع صلى الله عليه وسلم، وصلى النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة جمعا وقصرا صلى الله عليه وسلم، وصلى النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة كما في حديث ابن عباس عند مسلم جمعا دون قصر صلى الله عليه وآله وسلم، فكل ذلك فعله النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فدل هذا على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل من ذلك ما يكون مناسبا للحاجة، لحاجة الوقت، فإن احتاج إلى جمع جمع، وإن لم يحتج إلى الجمع لم يجمع صلى الله عليه وآله وسلم. ففي عرفة احتاج النبي صلى الله عليه وسلم للجمع، لأن الوقت وقت وقوف، فالجمع أفضل. وفي منى ما احتاج النبي صلى الله عليه وسلم إلى الجمع، لأنه باق نازل في منى صلى الله عليه وآله وسلم. وفي هذه الأحاديث التي بين أيدينا مثل حديث أنس رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس. الكلام هنا هو في طريق السفر، وهو في طريق السفر. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى العصر، سافر قبل دخول وقت الظهر. فكان صلى الله عليه وسلم إذا سافر قبل أن تزيغ الشمس، أو إذا سافر قبل أن تغرب الشمس في صلاة المغرب، كان يؤخر فيجمع جمع تأخير صلى الله عليه وآله وسلم، كان يؤخر فيجمع جمع تأخير. قال: ثم نزل فجمع بينهما، أخر الظهر إلى وقت العصر ثم نزل فجمع بينهما. فإذا زاغت الشمس قبل أن يرتحل، وفي الطريق، لكن كان نازل في منزل، نازل في موضع. فإذا زاغت الشمس دخل وقت الظهر، قبل أن يرتحل كان صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر ويؤخر العصر، كان يصلي الظهر ويؤخر العصر، والكلام في طريق، في طريق السفر، متفق عليه. وفي رواية للحاكم في الأربعين بإسناد صحيح صلى الظهر والعصر ثم ركب، وهذه الرواية كذلك إن صحت دلت على جواز، على جواز الأمرين، على جواز الأمرين. ولأبي نعيم في مستخرج مسلم كان إذا كان في سفر فزالت الشمس صلى الظهر والعصر جميعا ثم ارتحل، وهذه أيضا تدل على جواز الأمر الآخر. نعم، تزيل الشمس أنها تزول عن كبد السماء، يدخل وقت الظهر، أي تنتقل من المشرق إلى المغرب. لا، الكلام ليس قبل السفر، قلنا الآن في طريق السفر، انتبه، في طريق السفر الكلام، يعني هو الآن مسافر فنزل في موضع، فنزل في موضع، لا ليس في بداية وهو في المدينة، لا ما يجمع ولا يقصر، واضح؟ أما القصر فهذا بالإجماع، وأما الجمع بحسب الحاجة. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، فكان يصلي الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا، رواه مسلم، وهذا فيه جواز الجمع كذلك. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقصروا أو لا تقصروا الصلاة في أقل من أربعة برد من مكة إلى عسفان، قال رواه الدارقطني بإسناد ضعيف، والصحيح أنه موقوف، كذا أخرجه ابن خزيمة. جاء عن ابن عباس أنه سئل كذلك فيما يتعلق بالقصر، فقال من مكة إلى جدة رضي الله عنه، ذكر مثل هذه المسافة، وهذه المسافة تساوي تقريبا أربعة برد، لما يقارب 84، فذكره. وهذا أيضا مما ذكرنا فيه الاختلاف بين أهل العلم فيما يتعلق بالمسافة. وأما حديث جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير أمتي الذين إذا أساءوا استغفروا وإذا سافروا قصروا وأفطروا، قال أخرجه طبراني في الأوسط بإسناد ضعيف، وهو في المرسل لسعيد بن المسيب عند البيهقي مختصرا، فهو ضعيف لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونقفنا، صلى الله سبحانه وتعالى وإياكم
والمزيد من الصوتيات. يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.